على
حدود الله فأولئك
الشريعة الإلهية لما أرسلها الله تبارك وتعالى إلى البشرية إنما اعتمدت على ركائز متعددة. من تلك الركائز أنها تبنى على المصلحة والمفسدة، وأيضا على النظر إلى الطيبات والخبائث، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لما شرع هذه الأحكام الخمسة من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهية والإباحة، هذه الأحكام الخمسة إنما جعلها الله تبارك وتعالى وفق هذه الركائز، أراد بذلك جلب المصلحة للإنسان ودرء المفسدة عنه. نعم، في الطيبات أيضا، في الطعام أيضا والشراب، نرى أنه جلب للإنسان الطيبات ونبذ عن الإنسان الخبائث. هذه الرؤية لو نظرنا إلى الأحكام الإلهية بذلك لوجدنا أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الشريعة على أساس معين. من هنا ننطلق ونقول أن هنالك عند الله تبارك وتعالى الأحكام ينظر إليها من خلال العلل. حتى لو نظرت إلى كتاب علل الشرائع تنظر إلى ذلك الحديث المفصل بين الإمام الصادق سلام الله عليه وبين عبد الله وبين المفضل بن عمر، تجد أن هنالك دقة في الحكم الإلهي. فالنظر والرؤية بين العلة والحكم ينقسم على أقسام ثلاثة. تارة الله تبارك وتعالى يشرع الحكم ويقول أن هذا الحكم محرم، لماذا؟ لوجود هذا النفع، لوجود هذا الضرر مثلا، فهذا محرم لأن فيه ضرر، كشرب الخمر. شرب الخمر إنما يؤدي إلى زوال عقل الإنسان، والإنسان كائن بعقله، فإذا زال عقله فإذن ليس بإنسان. أولا يذكر الحكم مع العلة، ثانيا يذكر الحكم ولا يبين العلة، وإنما يجعل الأمر بيد الإنسان. تجي الأيام والظروف، الإنسان هو الذي يكتشف لماذا أن الله تبارك وتعالى حرم هذا، لماذا أن الباري تبارك وتعالى حرم الغناء، لأن الغناء إنما يلوث الروح، لأنما يدخل النفاق في قلب الإنسان، يبعد الملائكة عن الإنسان. لما يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه يقال له يا ابن رسول الله الغناء حلال ولا حرام؟ يقول الإمام سلام الله عليه عند الغناء تجتمع الملائكة أو الشياطين، يعني هذا هو الجواب، طبيعي الشياطين تجتمع. إذن أيضا في هذا الحكم الإلهي نرى أن هنالك عناية إلهية. الحكم يذكر ولكن أبواب الحكم لا تبين، وإنما بمرور الزمان وبالعلم الحديث والإنسان يكتشف ذلك. هنالك جزء آخر من الأحكام أن الإنسان لا الباري يذكر السبب ولا الإنسان يكتشف، وإنما أمر تعبدي. الله تبارك وتعالى قال أيها الإنسان افعل. الآن تقول له إلهي ليش أفعل؟ يقول هذا مو شغلك أنت، أنت عبد لله تبارك وتعالى، أنت مخلوق لله تبارك وتعالى، عليك أن تعمل. هسه البعض ممن يحاول أن يتنصل من الحكم الإلهي، يريد يهرب من الحكم الإلهي، يجيب له تبرير على عمله. أولا يقول أعطيني الدليل، هذا مو شغلك الدليل، الحكم الإلهي حرام، نعم عليك أن تجتنب من ذلك، أنه واجب عليك أن تفعل، عرفت الدليل فبها ونعمة، إذا ما عرفت الدليل يعني ما تعمل، هذا مو عمل الإنسان، وظيفة الإنسان أن يعمل. هذا نموذج. هسه جزء آخر من الناس يحاول أن يبرر، ماذا يقول؟ يقول لك مثلا هذا حرام، يقول لك جيب لي آية من القرآن. زين كل شيء في القرآن موجود، يعني كل الأحكام الإلهية موجودة في القرآن؟ مو موجودة في القرآن. أنت لما تشك بالصلاة شكيت من الأولى والثانية، زين هذا باطل. الآن هذا الحكم موجود في القرآن؟ ما موجود في القرآن. العشرات من الأحكام الشرعية ما موجودة في القرآن، من اللي بينها؟ بينها رسول الله وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا يدعونا إلى أننا أن نتعامل مع الحكم الإلهي حكم الطاعة. هذا مو مجال أنه تبحث، هذا مو مجال. نعم إذا بحثت وصلت إلى الدليل جيد، ولكن أن أوقف عملي بالحكم الإلهي أنا مو مقتنع. تشوف أنه أنا مو مقتنع بالحجاب، ليش ما مقتنع بالحجاب؟ صلين؟ نعم أصلي. زي مقتنع بالصلاة؟ الصلاة يحتاج لقناعة. إذا نبني إحنا كل شيء على القناعة طبيعي. الحكم الإسلامي ما من حكم إلهي إلا وفيه جانب قناعة. هسه أنا الآن ما وصلت إلى القناعة، يعني ما أعمل بالعمل؟ والله أنا أصلي، بارك الله فيك، تصلي وتصوم وتروح إلى بيت الله الحرام وتروح إلى الزيارة، ولكن غير ملتزمة بالحجاب. ليش؟ ما مقتنعة. أو لا، البعض يقول كيفي كيفي الله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله أعرج به إلى السماء فنظر إلى نساء من أمته معلقات من شعورهن والنار من تحتهن، قال حبيب جبرائيل من هذه النساء؟ قال المرأة التي تكشف عن شعرها. إذا تتحملين عذاب الباري في البرزخ وفي يوم القيامة وتتحملين النار وحرارة النار، مو مشكلة، خلي يعمل الإنسان اللي يسويه. إذن هذا هروب من الحكم الشرعي. كل إنسان يقول لك أنا ما مقتنع بهذا الحكم، أحتاج إلى دليل. بما أنك تتبع القرآن وأهل البيت وهنالك المراجع في الرسائل العملية قالوا أن هذا محرم أو هذا غير محرم، تمشي على هذا الأمر الإلهي. إذن الأحكام الإلهية والشرع الإلهي فيه حدود معينة، على الإنسان أن يلتزم بهذه الحدود، مو أن الإنسان لا يمشي الأمور يمشيها على كيفه. مثل ذلك الرجل، ذاك الرجل راح للمحكمة، القاضي قال له روح جيب لي شاهد، قال له ما عندي شاهد، قال له روح جيب شاهد. طلع برا شاف له واحد بالشارع، قال له تصير شاهد؟ قال له اي مو مشكلة، قال له بس لازم تعرف تصلي. راح يسألك القاضي تصلي؟ اذا قلت له نعم يقول لك عن صلاة الصبح كم ركعة؟ ترى صلاة الصبح ركعتين. قال له زين، وصلاة الظهر؟ قال له 4 ركع، وصلاة العصر؟ قال له 4. قال له مو مشكلة، اتعلم عدد الصلوات، اجي عند القاضي شهد عند القاضي. نعوذ بالله الإنسان اللي يشهد الشهادة الزور. وشوف الإنسان كثيرا ما في هذه المحاكم الإنسان يظلم، والسبب أن هنالك أناس لا يخافون الله تبارك وتعالى، يروح للمحكمة لقرابة لمصلحة يشهد لإنسان زورا في ظلم الناس. الله في هذه الدنيا ما يتركك، ترى لا تتصور أن في عالم البرزخ ويوم القيامة يعذبك، لا، اللي يشهد الشهادة الزور الله تبارك وتعالى في الدنيا يعذبه مو في الآخرة. الآن لذلك هذا صاحبنا راح عند القاضي قال له شهد الشهادة؟ قال له تصلي؟ قال له اي نعم طبيعي أصلي. قال له زين صلاة الصبح كم؟ قال له 4 ركع. قال له ما شاء الله. زين وصلاة الظهر؟ قال له 8 ركع. وصلاة العصر؟ قال له 8 ركع. قال له اطلع برا، انت تعرف انت جاي تشهد وانت تعرف الصلاة. طلع برا. بعدين صاحبه قال له مو قلت لك صلاة الصبح ركعتين؟ قال انا ادري ركعتين، قلت اذا اقول له هسه 4 ركع راح يقول لي بارك الله فيك. يمكن اقول له صلاة الظهر 2 ركع يقول لك اي والله عمي هذه صلي صح. حدود إلهية، انا مو كيفي اقدر ازود بالحكم الالهي. شوف تسبيحة السيدة الزهراء سلام الله عليها اللي في الرواية انه تأويل انه اذكر الله ذكرا كثيرا، الذكر الكثير في القرآن هي تسبيحة الزهراء. 34 مرة الله اكبر، 33 مرة سبحان الله، 33 مرة الحمد لله، الآن واحد يقول زين أسوي تسبيحة الزهراء 100 مرة الله أكبر، لا، أكو تقدير إلهي، أنا أسمي هذا باسورد، هذا رقم سري، الله أعطاك رقم سري بهذه الأرقام وهذه الأعداد، تكبس عليها الله يفتح لك هذه الأبواب. والسيدة الزهراء هي سر الله في هذا الكون، لذلك جزء منها هي هذه تسبيحة الزهراء سلام الله عليها. كل هذه تدل على أن هنالك حدودا لله تبارك وتعالى. لذلك لما حماد بن عيسى يجي عند الإمام الصادق يقول له يا حماد تحسن أن تصلي؟ يقول لي ابن رسول الله قرأت كتاب حريز، حريز واحد من أصحاب الإمام الباقر والصادق، كان عنده كتاب بالفقه في الصلاة، قال له زين قم صلي أمامي. يقول صليت أمام الإمام الصادق سلام الله عليه، التفت إلي الإمام قال يا حماد لا تحسن أن تصلي، هذه صلاتك للصليحة سلام مقبولة. ثم الإمام يقول ما أقبح بالرجل، شوف هذا اللوم شديد من الإمام، يقول ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه 60 و70 عام 60 و70 عاما ثم أنه لا يقيم صلاة واحدة بحدودها. يكبر الإنسان يصلي يوصل لذلك العمر صلاة وحدة، كما أني أشوف بعض الأوقات في المساجد بعض كبار السن ولكن يا للأسف صلاة اللي يصليها ما يصليها بحدودها، يعني تشوف أنه يروح للسجود بعد ما جالس راح مرة ثانية لازم تجلس، راح إلى الركوع بعد ما استقام مرة ثانية راح إلى السجود، هذه باطلة. ثم يقول حماد وقف الإمام الصادق سلام الله عليه، وقف أمامي، وقف الإمام الصادق أمامي وإذا بالإمام بدأ يصلي أمامي. يقول وقف الإمام استقبل القبلة ثم رفع بيده إلى أذنيه ثم قال الله أكبر. يقول لما وقف الإمام يقول قرب بين قدميه مقدار أصابع. هسه البعض تشوف يوقف صلاة الجماعة، البعض تشوفه يفتح رجله يقول له خلي رجلك على رجلي، الزقها برجلي، تقول له ليش؟ يقول عشان الشيطان لا يدخل بيناتنا، ابن الحلال هو الشيطان من لا يدخل هو. لذلك أشوف مذهب أهل البيت واتباع أهل البيت يعطوك نور، يقول الشيطان لا يدش مني، وين يدخل؟ من وين يدخل؟ هو الشيطان من تحت يدخل، هو داخل عقلك، هو داخل لقلبك. الرواية عن الإمام الصادق الشيطان يأتي إليك في الصلاة يقول لك أيها الإنسان كذا وكذا وكذا، يجيب لك أفكار تحتار الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وين من وين؟ هذا من عمل الشيطان لأنك ابتعدت عن التركيز. لذلك يقول وقف الإمام وصلى الإمام، قرأ الحمد والسورة، قرأ قل والله أحد، ثم الإمام توجه قال الله أكبر، توجه الإمام إلى الركوع، ذكر سبحان ربي العظيم وبحمده. كثر الإنسان اللي يذكر هذا الذكر العظيم إيش كثر يأثر في حياته وإيش كثر يأثر في حياته وعلاقته مع الله. لما تركع التفت جيدا بالركوع تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، تروح على السجود تقول سبحان ربي الأعلى، كل تمجيد لله كل تسبيح لله، علشان الإنسان يؤدي صلاته وهو متوجه إلى الله تبارك وتعالى. تروح إلى الركوع وأنت تلتفت ماذا تقول، تروح إلى السجود وأنت تلتفت ماذا تقول في سجودك. يقول لما الإمام الصادق سلام الله عليه انتهى من صلاته قال يا حماد هكذا صلي، يعني ماذا يريد أن يقول الإمام؟ يقول أن للصلاة حدود، لازم لما تصلي، والصلاة هي أهم شيء في حياة الإنسان العبادية، أنك حينما تصلي، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر رسول الله يقول أن الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر لا تزيد الإنسان بعدا من الله تبارك وتعالى. يعني كل ما أن الصلاة تكون صلاة حقيقية. لماذا هذه الحدود؟ التفت جيدا. إذن الحكم الإلهي الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، شوف لما أراد أن يصلي المأمون طلب من عنده، قال له يا ابن رسول الله اذهب إلى صلاة العيد. الإمام قال له هذا الشرط بيني وبينك، لأن الإمام ما كان يريد ولاية العهد. عرض عليه المأمون الخلافة رفض الإمام، عرض عليه ولاية العهد رفض الإمام، هدده بالقتل. قال له يا ابن رسول الله إذا ما تقبل ولاية العهد أقتلك، فهدده بالقتل. الإمام قبل بشروط، أهم الشروط أنه هذه الحكومة اللي عندك أنا ما أتدخل فيها أبدا، ما لي علاقة فيها. تنصب واحد، تعزل واحد، لا تقول يسوي هذا عمل لا سوي هذا العمل. قال له مو مشكلة، أنت أقبل هذا المنصب. ثم قال له يا ابن رسول الله علشان الناس يتقوى أمرهم يتوجهون إنه أكثر، لذلك يا ابن رسول الله اقبل الصلاة. قال أصلي كما كان يصلي جدي رسول الله وكما كان يصلي جدي أمير المؤمنين. المأمون ما يعرف أنه كيف كان يصلي الرسول صلى الله عليه وآله وكيف كان يصلي أمير المؤمنين. قال له يا ابن رسول الله صلي كما شئت في يوم العيد صباحا، وإذا بالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنيس النفوس وشمس الشموس المدفون بأرض طوس سلام الله عليه، وإذا بالإمام يذهب يغتسل يلبس عمامة بيضاء، لأن الأئمة كانوا يلبسون عمائم ألوان متعددة، فلبس عمامة بيضاء وأرخى بجزء منها على صدره والجزء الآخر على كتفه. ثم أن الإمام شمر عن سرواله وأنه شمر عن يديه ومشى حافيا، التفت إلى غلمانه قال لهم شلون أنا أسوي أي عمل تسوون نفسي نفس الإمام. وإذا بغلمان الإمام لبسوا عمائم بيضاء وهذا تحت الحلق كما يقولون، جزء من عنده على صدرهم جزء من عنده على أكتافهم، وشمروا عن سراويلهم إلى عند الساق وعن أيديهم أيضا، وخرجوا حفاة. الآن انظر ابن رسول الله حجة الله علي بن موسى الرضا، هذا نور الزهراء وأمير المؤمنين بهذه الحالة. المأمون أمر الجند وقادة الجند قال لهم من أول الصبح روحوا عند باب علي بن موسى الرضا، أوقفوا عند الباب علشان يروح إلى المسجد فيصلي هناك. هذا في مر الإمام الرضا سلام الله عليه. لما فتحت الباب للإمام الناس نساء صبيان رجال واقفين البعض على السطوح على الطرقات، هذا الطريق مملوء بالناس، وإذا بالإمام علي بن موسى الرضا يخرج من داره حافيا نظر إلى السماء قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يقول الراوي والله ارتجت الحيطان لصوت الإمام الرضا، كأن الجدران والحيطان تردد مع الإمام. الناس ضجوا بالبكاء، قادة الجند راكبين على الخيل شافوا هالمنظر، ابن رسول الله حافي القدمين. لماذا يذهب إلى عبادة الله؟ هذه العبودية لله. تنظر العبودية عند رسول الله وعند أهل البيت تتجلى في أهل رسول الله صلى الله عليه وآله عند أهل البيت، هذه العبودية الحقيقية. ليش كل هذه المقدمة لصلاة للصلاة اللي رايح الإمام؟ يقول وإذا بالناس ضجوا بالبكاء، القادة الجند اللي راكبين على الخيل ألقوا بأنفسهم، هذا اللي رابط قدمه بالخيل وبالسرج جاب سكين وقطع بالسكين، الناس القادة نزلوا إلى الأرض صاروا حفاظ ضجة بكاء انفجرت مروا بالبكاء. وصل الخبر للمأمون شن سويت؟ صار راح يصير فتنة عليك، الناس راح ينقلبون عليك. قال لهم شنو اللي صاير؟ هذا علي بن موسى الرضا خرج للصلاة ضجة الناس بكاء ونعيم وخشوع لله. بعث رسالة الإمام ابن رسول الله ما رنشق عليك، ارجع ارجع إلى دارك، ما تحمل هذا بداية العمل، العالم كله انقلب. فكيف الإمام لو وصل إلى المسجد وصلى بالناس شو اللي يصير؟ الرواية تقول ذاك اليوم بعث واحد ولكن الصلاة ما تمت. لماذا؟ لأنها كانت لحجة الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن أهل البيت يقيمون حدود الواجبات وكل شيء بحدودها، إطار معين لا يقدر يغيب ولا يقدر يزيد الإنسان، ليس في الصلاة فقط، حتى في التعامل مع الناس. الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، شوف الإمام المجتبى، الإمام سلام الله عليه يمر من عند بستان يشوف غلام أسود. هذه دروس لنا لما ننظر إلى سيرة أهل البيت. احنا ما نذكر هذه السيرة إلا لكي نعتبر، إلا لكي نسير خلف أهل البيت. أهل البيت ربونا، يقول لما تسمعون إنما لكي تطبقوا ذلك، نطبق هذا العمل. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه يمشي الإمام عند حائط، إذا قرأت رواية عبارة حائط يعني بستان، عند بستان، وإذا به ينظر غلام بيده رغيف من الخبز، قرص من الخبز عنده، وإذا به عند كلب أيضا أجلكم الله يأكل لقمة ويعطيه لقمة، يأكل لقمة ويعطيه لقمة. وإحنا البشر يقتل الثاني علشان لقمة، البشر يقتلون بعض ويحمون البعض من اللقمة. لذلك هذا الفقر المدقع، هالناس اللي قاعد يموتون وهالبشرية وهالفقر، ليش؟ لأن البشر يأكل بعضهم بعضا. ولكن الإمام وجد الإنسانية في هذا الغلام، التفت إليه الإمام الحسن قال له لماذا تصنع هذا الصنيع؟ أشوفك تأكل لقمة وتعطي لقمة لهذا الحيوان. قال يا ابن رسول الله، شوف العبارة، هذه عبارة كل مفردة بحاجة إلى تأمل. قال يا ابن رسول الله إني أستحي من الله أن أكل ولا أطعم. يعني هذا الكلب لما أنا أكل وشوف هذا الحيوان ينظر إلي ما أستحمل هذا الموقف، أستحي من الله تبارك وتعالى. كلب أشرب نفس الشيء. ثم قال له الإمام سلام الله عليه الإمام الحسن، قال له من هو مولاك؟ قال فلان. ذهب إلى مولاه قال له كم تبيع هذا العبد؟ قال له أبيع بالمبلغ الفلاني. الإمام الحسن اشترى منه وأعتقه في سبيل الله لعمله. ثم قال له كم سعر البستان؟ قال سعر البستان كذا. اشترى الإمام الحسن، اجي عند العبد، قال له أنت حر في سبيل الله وهذا البستان لك لكي تعمل به وتقوت على نفسك. هكذا أهل البيت، هذا شنو؟ الجانب عمل اجتماعي، ولكن الإمام جعل إلى حدود ورفعه إلى السماء. إذن الآن نذهب إلى الآية القرآنية، تلك حدود الله. يعني أيها الإنسان أن لكل شيء في الدنيا حدا، أكو حدود معينة، مو بإمكاني أجتهد. إحنا الآن ناس مقلدين، يجي واحد يقول لا أنا أعمل بهذه الطريقة، واحد يقول لا أنا أعمل بهذه الطريقة. حدود الله. في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أعرج به إلى السماء كان رسول الله في البيت المعمور، فحان وقت الصلاة وإذا بجبرائيل بدأ بالأذان، الله أكبر الله أكبر. الأنبياء بأجمعهم وقفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتشرفون بالصلاة خلف رسول الله، الملائكة من خلفهم وقفوا للصلاة، من أذن؟ الأول تشريع الصلاة كان من هذه اللحظة، يعني يوم اللي أعرج برسول الله إلى السماء بدأ تشريع الصلاة. رسول الله ينظر إلى جبرائيل، جبرائيل أذن ثم أقام. الأذان اللي أذن جبرائيل نفس الأذان اللي نؤذن حي على خير العمل، كما في الروايات هو جزء من الأذان الذي أذن، وحتى الشهادة الثالثة في الأذان أشهد أن علي ولي الله، إنما جاءت هذه الشهادة في يوم غدير خم لما جاء رسول الله ونصب علي بن أبي طالب بالخلافة والكل بايع الإمام أمير المؤمنين. الرواية تقول أبو ذر الغفاري وقف لكي يؤذن، فلما وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله بعد ذلك قال أشهد أن علي ولي الله. بعض ضعاف النفوس ذهبوا إلى رسول الله، يا رسول الله هذا أبو ذر جاء بشيء لم نسمع من قبل، أبدع في الأذان، جاب عبارة جديدة. قال لهم ماذا قال؟ شنو قال أبو ذر؟ فقالوا يا رسول الله قال أشهد أن علي ولي الله. قال أين كنا الآن؟ الآن شنو قلنا احنا؟ من كنت مولاه فهذا علي مولاه، انه شهد بالولاية لعلي بن ابي طالب. اجي الصحابي الاخر سلمان ايضا يؤذن ويتشهد بالشهادة لامير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اذا جبرائيل اذن واقام رسول الله صلى هناك، هنالك نزل الشريعة الصلاة على المسلمين، ولكن كم صلاة؟ 50 صلاة. احنا اليوم كم صلاة نصلي؟ 5، شيل صفر يصير 5. يوم التشريع اللي نزل ايها الانسان نزل التشريع 50 صلاة نصلي باليوم. ثم جاء موسى بن عمران قال يا رسول الله ان امتك لا تطيق ذلك، هذه الأمة اللي عندك ما تتحمل 50 صلاة، لماذا لا تطلب من الله أن يخفف عليهم؟ قال إني لا أطلب من الله. انظر إلى رسول الله، يعني هذا أمر إلهي من الله تبارك وتعالى، أنا ما أطلب من الله، الله ما يأتي منه فخير، ولكن بما أن موسى بن عمران تشفع لنا فطلب الرسول من الله تبارك وتعالى يخفف 50 صلاة سواها 5 صلوات علينا، وذلك بشفاعة موسى بن عمران. حتى زيد بن علي يسأل الإمام زين العابدين يقول ليش الرسول ما طلب من الله تبارك وتعالى أن يخفف على أمته؟ فقال له الإمام زين العابدين سلام الله عليه إنما الرسول لا يطلب من الله تبارك وتعالى، لأن جاء موسى وتشفع عند رسول الله لأمته، فرسول الله طلب من الله تبارك وتعالى وتم هذا التشريع الإلهي، هذا التشريع الإلهي للصلاة بكل أركانها بكل أقسامها. فرسول الله صلى بهم في أي عالم؟ صلى بهم في عالم السماء. الآن القرآن شي يقول لك؟ يقول لك هذه الأحكام الشرعية بكل جوانبها. لماذا نركز على الأحكام؟ نركز لأن الأحكام هي أساس الدين. الإنسان اللي ما يهتم يقول لك عمي مشي مو مشكلة، لا تعقدها زايد، كثير انتم متشددين بالحكم الشرعي، مو حكمي وحكم اخر، مو انا كرجل دين اقول لك هذا حرام هذا حلال، رسول الله ومن قبل الرسول الله تبارك وتعالى، مو كيف انا ازود بالحكم وانقص بالحكم، يقول لا ما يصير شوية تعدلها شوية تلقى لك طريقة، مو بيدي انا القى لك طريقة، الله امر انت عبد وانا عبد، والعبودية لله تبارك وتعالى لازم تعمل، اما اجي اطلع لك مخرج وطريقة علشان تفلت من الحكم الشرعي ما موجود هذا الحكم الشرعي. لذلك تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله. تدري يعني ماذا؟ هذا اللي يقول لي أنا ما أسوي الواجب، أنا ما أسوي الواجب، المحرم أرتكب المحرم، بمعنى أنك أيها الإنسان تحديت الله تبارك وتعالى. تحدي الله شلون يعني؟ الإنسان الذي لا يستجيب لأمر الله إنه تحدى الله تبارك وتعالى. وهذا التحدي زين، الآية وين نازلة؟ احنا تكلمنا عن مطلق الحدود لله، الآية النازلة هو في موضوع عام ولكن نزلت في موضوع خاص. تكلمت الآية عن الحدود في العلاقات الاجتماعية، الآية نازلة أن في العلاقات الاجتماعية أكو حدود معينة، هذه الحدود المعينة لا تعتدوها. ليكن أكو حد، الله تبارك وتعالى جاب الرجل وجاب المرأة وكون بينهما علاقة، هذا حدود إلهية، زوج وزوجة. بعد ذلك جعل رباط بينهما، شنو الرباط؟ رباط المودة والرحمة. بعد ذلك أعطاهم أولاد، الولد والبنت يربطون الحياة الزوجية، يكونون الأسرة. المجتمع هو لبنات متعددة من الأسرة، صار هذا المجتمع، وجعل روابط بينها. يعني لما جعل الأب وصار عنده أولاد وأيضا أبناء عم وأبناء خال وأبناء عمه وأبناء الخالة، لذلك تلاحظ أن هنالك رباط متعدد، وجعل العلاقة بصلة الرحم، أن الإنسان وأثر تكويني، الإنسان الذي يصل رحمه وإن قطعت، مو تقول أنا رحت لعشر مرات ما أجاني ولا مرة. الإسلام يقول صل من قطعك، إذا واحد قطعك سنة وسنتين إذا تروح الله يزود في عمرك وينقص في عمرك. اللي يقطع الرحم الله تبارك وتعالى ينقص من عمره، وفي الرواية يضيف في عمره 30 عاما. لمن؟ لمن يصل من قطعه. لا تقول رحت لمرة واتصلت عليه مرة وأنا احترمته ما احترمني ولا يزارني، ومرة ومرتين لا يكون. هسه المشكلة أن بعض الأزواج الزوج يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها، ما أدري دافع له 2000 3، يتصور أن هذه المرة المسكينة مشتريه من السوق أنه تمنعها من ذهاب أهلها. ليس من حقك. الحد الإلهي الذي جعل الله تبارك وتعالى للزوج شنو حقا عند المرأة؟ أولا حق الفراش والزوجية، واحد. الشيء الثاني أن لا تخرج من الدار إلا بإذنه، والرواية عن رسول الله المرأة التي تخرج من الدار بغير إذن زوجها لعنتها ملائكة السماء والأرض حتى تعود إلى المنزل. لازم يكون بإذنه. ولكن هل يتمكن الزوج شرعا أن يمنع امرأة أن تزور الأم والأب؟ مو من حقه. ليش؟ لأن صلة الرحم واجبة، ما يقدر هو يجعل محرمة. مشكلتنا اليوم الأزواج بعضهم عند حالة جفاء، ما أدري عنده مشكلة ويا أهله، ما أدري إذا عنده عقد، ما أدري عنده مشكلة ويا الناس. هذه المرأة المسكينة جاية ببيتك، ليش تمنعها من أهلها؟ ليش تخليها في دارك فقط؟ هاي مو ملكك وليس من حقك أن تقوم بهذا العمل. هذا واحد. الحكم الشرعي الآخر اللي تلاحظ مع الأسف، خلي شوية نزفهم للرجال، ها؟ بعض الأوقات يشوف الرجل عند كلمة الرجال قوامون على النساء، كأنه ما حاف غير هذه الكلمة، يصعد وينزل الرجال قوامون. يعني بالله الرجال قوامون تلعب على كيفك؟ الرجال قوامون تمسك المرأة وتضربها؟ في الرواية عن رسول الله من مد يده إلى امرأته ليضربها كأنما مد يده إلى النار. انت خال ايدك بنار جهنم، الله يحرق هذه النار وهذه الايد يحرقها بالدنيا قبل الآخرة. إذن الآن أنت يوم اللي تزوجت هذه المرأة ويوميا الرجال قوامون وقوامون، يعني شنو قوامون؟ يعني أنت الرجل تحكم؟ من قال لك تحكم أنت؟ الرجل إلك شخصيتك، وكرامتك ومكانتك في البيت. انت ابو البيت، انت عمود البيت، انت خيمة البيت، انت كل الخير. ولكن ليكن تسيء الاستفادة من هذه القدرة. شوف بعض الازواج يطلق المرأة، طلق زوجته خلاص، كل واحد راح الى سبيله. يحرم الام من النظر الى اولادها او ساحبها للمحاكم من يوم الى يوم. انت انسان مصلي، انت انسان تخاف الله تبارك وتعالى، ما تخاف رب العالمين يجيب عليك بلاء في الدنيا ويجرك يمين وشمال. اشوف تجر هذه المرأة المسكينة للمحاكم، لماذا طلقتها؟ مع السلامة. والبعض منهم يشهرون هذه زوجتي كانت كذا وصارت كذا وكانت كذا. ليش تتكلم على الناس؟ ليش هذه الغيبة؟ ليش هذه التهمة؟ ليش هذا الطعن في أعراض الناس؟ ليش الإنسان ما يخاف رب العالمين يتكلم على هذا الكلام على أي أساس؟ لذلك تركت كل واحد يروح إلى حال سبيله. ولكن تظلم هذه المرأة. لذلك رجل كان عنده مشكلة ويا زوجته، قالوا لها ها عندك مشكلة، اسمعنا ويا زوجتك شنو القصة، شنو المشكلة؟ أكو ناس فضوليين، تدري يعني شنو؟ يعني يقعد بالمجلس يقول لك تعال شنو هذه المشكلة، ذاك ايش عنده مشكلة، ذاك شنو عنده قضية، يبحث عن عورات الناس. اللي تبحث عن عورات الناس الله يكشف عورتك أيضا للناس. أنت اللي تبحث عن خبايا الناس الله يكشف اللي مستور عندك أيضا. استر على الناس، الله ستار العيوب. شوف الناس يبحثون في هذا الثغر، هذا ايش عنده، هذا ايش عنده مشكلة. فإجا قال له شنو عندك مشكلة ويا زوجتك؟ قال له أكو واحد يتكلم على زوجته، أكو واحد يتكلم على زوجتي هذه، حتى ذا عندي مشكلة ما يتكلم. مرة الأيام طلقها، والمرة راحت تزوجت. إجا قال له زين الآن طلقتها وراحت تزوجت، شنو مشكلتك؟ قال له أنا وشنو زوجة العالم، مرت العالم، ليش أتكلم عليها؟ ما لي علاقة أنا. إذا يكون عندنا هذه الحدود مثل القرآن اللي يتكلم، أكو هنالك حدود شرعية في العلاقة بين الرجل والمرأة. ليكون الإنسان ظالم. أيها الرجل الله اعطاك قوة واعطاك بعث، ولكن علشان تقوت على أهلك تعمل وتصرف على أهلك، مو أنه أن تكون ظالما عليهم. تتصور هذه القوة وهالعضلات اللي عندك راح تبقى هالعضلات، تصير فيك تلونزة تطيح بالبيت ما تقدر تقوم. أيها الإنسان يا بني آدم اتق الله، يوم لك ويوم عليكما تدين تدان. عمي لما يجي تجي ضربة رب العالمين، إذا جت الضربة لا سمح الله ما تقومت من مكانك. عمي الآن اعرف حدودك، وهذا حدك اللي الله تبارك وتعالى جعله، أكثر لا يتجاوزه. الله تبارك وتعالى يقول تلك حدود الله، يعني أيها الإنسان أكو أحكام شرعية لازم تعرفها في داخل الأسرة. لذلك اليوم احنا أكو مشاكل ما أقدر أبين هذه المشاكل، ولكن تتصدع الجبال لهذه المشاكل، لهذه الذنوب، لهذه المحرمات. لذلك أقول أيها الآباء، البنت اللي في داخل البيت لازم يكون تلبس، تتصور الحجاب برا، أنا ما أقول تستر شعرها في داخل الدار، ولكن لبس البنت لازم يكون باحتشام. تفهمون يعني ماذا؟ يعني البنت تقول والله أخويا مو عينه زايغة، أبوي عينه مو زايغة، إذا ألبس شيفي أي ملابس. لا، مو قضية زايغة ولا لا، أو ينظر إلي بنظرة أخرى بريبة نعوذ بالله، لا، وإنما الله تبارك وتعالى عمي بشر، هذا هذا مو حائط، هذا الأخ وهذا الشاب وهذا المراهق. أنت تلبسين لما تلبسين أمام عصر، وتلبسين العيد ظاهرة وبعض المفاتن ظاهرة، هذا ليس في مرضات الله. لا تكون في تدبرين في داخل الدار وقدام أبويا وقدام أخويا، لازم هذا اللباس يكون باحتشام. انت الشاب المراهق، انت الشاب لما تمشي بالبيت، لما تلبس ملابس لا تقول بالبيت اهلي ابويا وامي واختي عادي، لا، لازم تلبس لبس يكون فيه احتشام. اعرف انه هذه بنت، هذه بنت مكلفة، هذا في مرحلة المراهقة، هذا في مرحلة الشباب، هذه تفهم كل شيء، لازم يكون أنت الأخ. لا عادي عادي، تربينا بهذه الطريقة غلط، تربيت مع احترامي إليك. إذا متربي بهذه الطريقة غلط يا أخي، ما يصير. لباس لازم يكون فيه احتشام. وأيضا ترى أن البعض من الآباء والأمهات ينيم الولد مع البنت خصوصا أيام المراهقة في غرفة واحدة، هذا خطر كبير. تقول ما عندي مكان، نيم البنت بالصالة، نيم ابنك بالصالة، لا تنيهم في غرفة واحدة، لأن هنالك الكثير من الآثار السلبية صارت في مجتمعاتنا، ويتصلون بي ويبعثوا الإيميلات، فجائع هذه وخطرة جدا، تدمر العائلة. أنا أخاف أن هذه المشاكل تتحول إلى ظاهرة في المجتمع. من يقدر يحل هذه المشاكل؟ إذا إحنا اللي بالأسرة لازم نفرق بيناتهم في المنام. لا تقول لا هم وصغار عادي ينامون بهذه الطريقة، لا تنامون في غرفة واحدة، البنت في غرفة والولد في غرفة ثانية، نايمة بالصالة، أي مكان، المهم في مكان واحد لا ينامون. حتى لما نقعد قعدات عائلية، القعدات العائلية والله هذا ابن عمي هذا ابن خالي عادي أقعد وياه وضحك وسوالف وقعدة، والحجاب بعض الأوقات يطيح وبعض الأوقات نسلم على بعض. ابن خالك وابن عمك حكم الرجل الأجنبي واحد، الرجل اللي يمشي في الشارع اللي هو رجل أجنبي نفس الحكم. لا ابن عمي مو مشكلة، هذا أخو زوجي مو مشكلة، نقعد في مكان واحد ونتجاوز الحكم الإلهي. هذا كله محرم، وآثار سلبية كثيرة علينا، آثار على مجتمعنا. لا تقول لا ما في شيء، يوم اللي يصير شيء ذاك الوقت شلون تعالج؟ فالوقاية خير من العلاج. الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة يوضح ذلك. انظر إلى السيدة خديجة سلام الله عليها، وانظر إلى علاقتها مع أمير المؤمنين ومع رسول الله، لأن الإمام علي عمره 6 سنوات وين انتقل؟ انتقل في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله مع خديجة تكفلا بتربية علي بن أبي طالب. تدري يعني ماذا؟ يعني علي بن أبي طالب اللي ربته هي السيدة خديجة، سيدة نساء النبي، هذه الزوجة المظلومة اللي لها المكانة الكبيرة عند الله تبارك وتعالى. ولكن شوف العلاقة بين رسول الله وبين السيدة خديجة، أجمل وأروع زواج. تنظر إلى زواج رسول الله من خديجة، شنو العلاقة اللي بيناتهم؟ شنو الحب هذا بين رسول الله وزوجته، حتى أنه نبي؟ حتى أن عائشة تقول إذا أردت التقرب إلى رسول الله ذكرت خديجة. يعني هل كثر رسول الله 25 سنة عاش مع السيدة خديجة؟ ولكن التاريخ مثل ما ظلم الرسول ظلم أهل البيت، ظلم السيدة خديجة، لم ينقل إلينا إلا اليسير من تاريخها، مع أن رسول الله قال ما استقام الدين وما استقام الإسلام إلا بسيف علي وبمال خديجة. هذه المرأة اللي اليوم لازم كل بيت في خديجة، اسم مبارك وعظيم عند الله تبارك وتعالى، يكفيها مكانة. جبرائيل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله الليالي القادمة أتكلم عن السيدة خديجة، هذه المرأة العظيمة. رسول الله ينزل عليه جبرائيل يقول له يا رسول الله هل إلي من حاجة؟ عندك طلب؟ قال لا. قال ولكن أنا عندي حاجة عندك. قال يا جبرائيل أي حاجة؟ قال أن تبلغ خديجة عن الله وعن السلام، سلام من الله. لمن؟ لهذه المرأة المضحية، هذه المرأة العظيمة. فقال رسول الله لخديجة: يا خديجة، هذا جبرائيل نزل علي وجاء إليك بالسلام من الله. قالت: إن الله هو السلام وإليه السلام وعليه السلام. هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله تبارك وتعالى كان يكشف إلى بعض الأسرار لرسول الله. لما أعرج لم يعرج بروحه، وإنما أعرج بروحه وجسده صلوات الله وسلامه عليه. وعدنا روايات أكثر من مرة أعرج برسول الله إلى السماء، وصل إلى آفاق عظيمة، الله كشف له مجال عظيم، حتى أنه وصل إلى عرش الله تبارك وتعالى، وإذا بخطاب من الله: يا محمد، شرف العرش بقدميك. رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك العالم مع جبرائيل، وإذا به ينظر إلى قصر أحمر، أحمر من الياقوت الأحمر، وينظر إلى قصر آخر أخضر من الزبرجد الأخضر، يلتفت إلى جبرائيل يقول له: حبيبي جبرائيل، أشو هذا القصر؟ لمن القصر الأحمر؟ قال: هذا لولدك الحسين. زين، وهذا القصر الأخضر لمن؟ قال: لولدك الحسن. رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل، يقول له: حبيبي جبرائيل، ليش أشوف واحد لونه أحمر وواحد لونه أخضر؟ قال له: يا رسول الله، أولا جبرائيل طأطأ برأسه إلى الأرض، استحى من رسول الله، خجل يخبر الرسول، ثم ألح عليها الرسول، قال: يا رسول الله، أما هذا الأخضر من الزمرد ومن الزبرجد الأخضر، هذا قصر لولدك الحسن، لأن الحسن يسم ويتحول جسده إلى أخضر، إلى الأخضرار، وأما هذا الياقوت الأحمر إنما لولدك الحسين يا رسول الله، لأن ولدك الحسين يذبح من الوريد إلى الوريد، لأن ولدك الحسين يذبح في كربلاء، لذلك هذا اللون لون أخضر. وإذا برسول الله صار يبكي ويبكي على مصيبة الحسين، أقول: يا رسول الله، مو فقط صنعوا ذلك بالحسين، لا، وإنما انظر إلى عياله، أخذوهم وسارا من بلد إلى بلد. ذاك المؤمن ينظر إلى الإمام الحجة، يقول: سيدي، أنت تقول: فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. سيدي، على أي مصيبة تبكي؟ تبكي على مصيبة الحسين؟ يقول له الإمام الحجة: لو كان الحسين لبكى. إذن سيدي، تبكي على مصيبة علي الأكبر؟ أقال: لو كان علي الأكبر لبكى. سيدي، تبكي على مصيبة القاسم؟ أقال: لو كان القاسم لبكى. أقال: سيدي، أتبكي على مصيبة عمك العباس، أبي الفضل العباس باب الحوائج؟ قال الإمام الحجة عجل الله فرج: لو كان عمي العباس لبكى أيضا. إذن سيدي، أي مصيبة هذه؟ على أي مصيبة تبكي؟ قال: أبكي على مصيبة السبي عمتي زينب، أخذوها مسبية من بلد إلى بلد، جاءوا بها إلى الكوفة والناس يتفرجون على بنات رسول الله. ويلي تدفع
بالرجل وادم علينا أجد بالرجل وادم علينا وعمد عين اليصد بالعين لينا يغسل قلب غايب ولينا ها معشور الموالي وراسع للروح لما يتفكر يعطون الأطفال شيء من التمر أطفال جياع بأبي وأمي يأخذون التمر وإذا بأم كلثوم تأتي إلى الطفل إلى اليتيم تأخذ التمر من فمه تقول يا أهل الكوفة الصدقة حرام علينا أهل البيت أولي تتصدق الواجب علينا تتصدق الوادم علينا وعطايا الخرج كل من دينا ما خاب ظن يلتجينا يروح كل سنة يروح ويجينا جاءوا بالعلويات جاءوا ببنات رسول الله وين وصلوهم الى اي مكان اوصلوهم الى دار الامارة اجوا بنو اسد قالوا لا والله لا يدخلنا الاسديات على ابن زياد ابن زياد خاف الفتنة قال اخرجوا الاسديات بنو وائل قالوا لا والله لا يدخلنا الوائليات قال اخرجوا الوائليات من بقايا الموالي بقيت زينب بنت علي عاد مدللة امير المؤمنين ها تنظر يمينا شمالا وين ابو فاضل اين قمر العشيرة اين كفيل عباس اين اخي الحسين لذلك عاج بها الحزن اصارت تنادي واخا وسيدا يا كلمة عن كلمة لها وليان جونا كلمة لها وليان جونا صاحوا باسمها وضلعونا بدي تعذروها والله من يوم للطاغي خذوها تسمع بذنها شتم ابوها يا تسمع بذنها شتم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب يا الله أما يجيب المضطر إذا دعا يا الله يا الله جميعا أما يجيب المضطر إذا دعا يا الله يا الله أما يجيب هو يكشف السوء يا مجيب المضطرين
يا كاشف السوء، ارفع يدك الى السماء
يا حبيبا من لا حبيب لك، يا طبيبا من لا طبيب لك، يا راحما من لا راحم لك، يا مغيثا من لا مغيث لك،
يا سندا
يا سندا من لا سند لك، يا أنيسا من لا أنيس لك،
يا أمانا
يا أمانا من لا أمان لك، يا ربي يا ربي يا ربي يا رب الحسين، بحق الحسين اشف صدر الحسين، بظهور الحجة إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، وبأم المصائب زينب، وبباب الحوائج أبي الفضل العباس، فرج عنا يا الله، اطلبوا حوائجكم إلى الله يا الله يا الله يا الله، عجل لوليك الفرج واجعلها من أنصاره وأعوانه، أقضي حوائج المحتاجين، شافي مرضاهم سيما المنظورين، اللهم من ليست له ذرية من عليه بالذرية الصالحة يا الله، اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة، اجعل هذا البلد آمنا، اللهم واجعل بلاد المسلمين بأمن وأمان، شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا سيما شيعة العراق من عليهم بالأمن والأمان يا الله، اللهم انتقم من الإرهابيين والتكفيرين يا الله، اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك.
صلاة هذه الليلة قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، طبعا هذه الصلاة توقيتها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، ولكن بما عدنا قاعدة التسامح في أدلة السنن، بما أنها مستحبة يقدر الإنسان يصليها في هذه الليلة أيضا. صلاة هذه الليلة 6 ركعات، يقرأ في كل ركعة قلنا سابقا 6 ركعات، ركعتين تشهد وسلام، ركعتين وسلام، ركعتين وسلام، يقرأ في كل ركعة الحمد وآية الكرسي 7 مرات، 7 مرات آية الكرسي والحمد، بعد ذلك وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله 50 مرة. الرواية عن أمير المؤمنين: صعدت الملائكة بعمله كعمل الصديقين والشهداء والصالحين، يعني عمل جدا عظيم. إذن 6 ركعات، كل ركعة الحمد، بعدها 7 مرات آية الكرسي، وبعدين 50 مرة، ورا كل صلاة 50 مرة أصلى اللهم صل على محمد وآل محمد. أيضا البعض من الأخوة سألوني في موضوع صلاة الليل، أنه عند القنوت واحد شنو يسوي عند القنوت؟ ترفع اليد اليسرى لما تريد تسوي استغفار أو العفو أو ذكر 40 مؤمن ترفع اليد اليسرى كما في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول تنصب اليد اليسرى هكذا وتسبح باليد اليمنى. بالنسبة إلى صلاة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذه مجردة وعظيمة لقضاء الحاجة، وهذا إمام زماننا لازم نصلي هذه الصلاة دائما، وأفضل شيء تكون تحت السماء، إذا ما صار تحت السماء أيضا في داخل البيت ما في إشكال. ركعتين تبدأ بسورة الحمد تصل إلى آية إياك نعبد وإياك نستعين 100 مرة، بيدك سبحة مسبح 100 مرة إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين، لما توصل للمئة اهدنا الصراط المستقيم تكمل هكذا. تجي سورة قل هو الله أحد تقراها مرة، تروح للركوع 7 مرات سبحان ربي العظيم وبحمده، تروح إلى السجود 6 سجدات أيضا 7 مرات سبحان ربي الأعلى وبحمده، الركعة الثانية مثل الركعة الأولى. إذن 100 مرة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، ركوع وسجود 7 مرات نقول الذكر، بعد الصلاة 100 مرة نصلي على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.